والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه إلى يوم اللقاء. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا لقاء جديد مع هذا البرنامج الصحابة الميامين مع نبي رب العالمين، حديث جديد بعنوان النبي صلى الله عليه وسلم يقص منامه. مسألة المنامات لها أبعاد مؤثرة أحيانا في قطاعات عظيمة بين الناس، لا سيما في أمة الإسلام. فالمنامات فيها فوائد وفيها رسائل، ولهذا كان من المستحب أن تقص المنامات على أهل العلم والفضل، فلا يؤول المنام إلا الحكيم الفاضل. لا نحاول أن نقص المنامات على الجهال الذين لا يفقهون شيئا، أو الذين ينزلون المنامات على غير منازلها. نحن في هذا المجلس سنقص مناما، ولكن هذا المنام ليس بأي منام، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقص هذا المنام بنفسه على الصحابة الكرام. فقد روى الإمام البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بين نحن نريد أن نلتفت إلى ألفاظ الحديث، بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ، أيضا ننتبه، بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: بين أنا نائم، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم، رأيتني في الجنة. ما شاء الله، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر ابن الخطاب، فذكرت غيرته فوليت مدبرا. دي الرؤية. فبكى عمر رضي الله تعالى عنه وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ وفي مسلم بأبي أنت يا رسول الله أعليك أغار، وفي غير البخاري ومسلم بأبي وأمي. هذا الحديث معناه أن الصحابة الكرام جالسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفجأة أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد رأى رؤيا، وهذه الرؤيا أيضا فيها أنه دخل الجنة. يبقى كأن هناك رؤيا طويلة في هذه الرؤيا أنه دخل الجنة فجأة. فلما دخل الجنة وجد قصرا، القصر اللي هو البناء المنيف الكبير، يعني بناء كبير فيه علامات الأبهة والطرف والعظمة، وهذا القصر الكبير بجواره امرأة تتوضأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل فقال: لمن هذا القصر؟ هذا القصر المنيف العظيم، لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر ابن الخطاب. كلمة قالوا كأن هناك يعني خلائق موجودة حول هذا القصر سألها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الخلائق لا يتصور إلا أن تكون إما ملكا وإما أن تكون من جملة الخدم الذين يخدمون أهل الجنة. فهؤلاء قالوا لعمر بن الخطاب. وهناك رواية فقالت، أي المرأة التي كانت تتوضأ قالت أن هذا القصر لعمر بن الخطاب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فذكرت غيرته. الغيرة اللي هي أن الإنسان يثار عندما يجد شيئا يمسه، يعني الغيرة إن الإنسان يغار عندما يجد شيئا يمسه، وهذا الشيء يتعلق بالأعراض، يتعلق بالإيه؟ بالأعراض. فذكرت غيرته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أراد أن يدخل القصر وأن يصف ما بالقصر وما حول القصر، ولكنه لم يفعل لأنه تذكر غيرة عمر رضي الله تعالى عنه. كلمة فوليت مدبرة، أي عندها انصرف النبي صلى الله عليه وسلم جاعلا القصر خلف ظهره. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما سمع هذه الرؤيا بكى وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ أي أمنك أغار يا رسول الله؟ يعني المسألة دي لها معاني. المعنى الأول أنك للمؤمنين كالأب، فكيف يغار الابن من أبيه؟ طبعا دي مسألة عجيبة. الوجه الثاني أنك يا رسول الله معصوم من الخطأ ومعصوم من الظنة، فكيف أغار من مثلك يا رسول الله؟ ولهذا قال: بأبي أنت يا رسول الله، أي أفديك بأبي. وفي اللفظ الآخر: بأبي أنت وأمي، أي أفديك بأبي وأمي، أي أجعل أبي وأمي فداء لك يا رسول الله، فلا يمكن أبدا أن أظن فيك إلا كل خير. هذا الحديث الذي بينت معناه الآن فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى: معية الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دي فائدة عظيمة جدا، وهذه الفائدة نجدها في قول الصحابي: نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالما الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام يبقى المجلس ده مجلس شريف والملائكة تحفهم وفيه فضائل كثيرة. فالفائدة الثانية: فضل مجالسة الصالحين وأهل الفضل. دي مسألة عظيمة جدا، بل هذه المسألة من أفضل ما يتمتع به المؤمن في الدنيا، أن يتمتع بمجالسة الصالحين وأهل الفضل، فهم الذين لا يشقى بهم جليسهم، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت هذا الحديث في المجلس الأول. الفائدة الثالثة هي فائدة يعني لغوية، وهي مهمة جدا، في بيان معنى كلمة بين. كلمة بين دي عبارة عن ظرف مركب، الظرف ده مكون من بين، وبين بيقولوا في اللغة بأنه ظرف مبهم، ده ظرف مبهم. الظروف المبهمة ممكن تكون زمانية مكانية، ممكن تتعلق بالأشخاص بالأحوال بالأزمان بأي شيء، فهذا ظرف مبهم. تقول: قابلته بين الليل والنهار، قابلته بين البيوت. إذا بين طلعت مرة ظرف زمان ومرة ظرف مكان، ولهذا قالوا أن بين لوحدها كده دي تسمى أو يطلقون عليها أنها ظرف مبهم. بين أحيانا تضاف عليها الألف، يضاف إليها الألف تقول بين، وتضاف عليها أحيانا الميم ألف بينما. يبقى إذن بين هي بين زائد الألف، زائد الألف. طيب لو إحنا أضفنا الألف على بين، يبقى هذا ظرف ولكن في معنى المفاجأة. يبقى الألف دي زيادتها على بين تدل على ماذا؟ على المفاجأة. فلما يقول بين نحن عند رسول الله إذ قال معناها إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتكلم معهم، ففاجأهم بقوله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لهم إن هناك رؤية وهذه الرؤية مفيدة وأريد أن أخبركم بها، لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل في الرؤية مباشرة دون تمهيد ودون سابق حديث، وهذا دلالة على أن الفاضل يجوز أن يقص رؤياه على الناس لما يجد فيها من خير ومعنى. يعني نتناول فيها عدة جوانب، من هذه الجوانب فيها فضيلة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وإثبات أنه من أهل الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الجنة ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق، يعني سيدنا إبراهيم لما رأى في المنام أنه يذبح ولده قال له يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلو أي إنسان غير الأنبياء رأى في المنام أنه يذبح ابنه وقال له تعالى يا ابني أنا شفت في المنام أن أنا أذبحك فتعالى عشان أذبحك، الواد ده هيعمل إيه؟ هيدور الجري ومراته هتدي بالصوت والدنيا تتقلب، أنت تطلع مين؟ أنت راجل مجنون. لكن لما النبي عليه الصلاة والسلام يرى في المنام أنه يذبح ولده إذا ده حق، ولذلك هذا أسلم لله رب العالمين وهذا أسلم لله رب العالمين، فلما أسلم أمرهما إلى الله وتلاه للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا الآيات. فلما النبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول رأيتني إنه هو دخل الجنة، إذا هو دخل الجنة حقيقة لا مجازا، إذن هذا أيضا فيه دليل على إثبات وجود الجنة. دي مسألة مهمة جدا، لأن بعض الناس يقولون بأن الجنة والنار مش حاجة اسمها لا جنة ولا نار، مش حاجة اسمها جنة ولا نار. العلمانيون الشذاذ في ديار الإسلام للأسف يتأثرون بالمناهج الفاسدة ويقولون لا يوجد لا جنة ولا نار، والإنسان عندما يموت يفنى، إذا الموت عندهم معناه الفناء، خلاص انتهى الموضوع، إذن حالهم كحال الكفار، لا يعني يقرون ببعث ولا يقرون بحياة بعد البعث ولا يقرون بجزاء ولا يقرون بحساب ولا يقرون بجنة ولا نار ولا أي شيء. سبحان الله، ده حاجة يعني في منتهى الانحراف العقدي. يقول لك لا، الأحاديث والنصوص الواردة في الجنة والنار دي بس من أجل التخويف، لما نجيب حديث وآيات النار بدل التخويف، والنصوص بتاعت الجنة ده للتحفيز. إذا نصوص الوعد والوعيد ما بين التحفيز والتخويف، زي لما الولد يعمل حاجة كويسة، لو عملت حاجة كويسة هجيب لك مصاص، ولو عملت حاجة وحشة أنا هذبحك وهموتك هكسر دماغك، أنت مش هتذبحه مش هتقتله، ولكن هذا للتخويف. معاذ الله إن يكون نصوص القرآن والسنة الواردة في الجنة والنار كلها حاجات مبنية على المعاني المجازية التي لا حقيقة لها. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقول رأيتني في الجنة، إذن هو بالفعل دخل الجنة لأن رؤياه حق، فالجنة موجودة وحقيقية ومخلوقة. وبيأكد وجود الجنة وأنها في هذه الأوقات موجودة خلقه الله تعالى لأصحابها، إن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الجنة وجد القصر فقال لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر. فإزاي تكون الجنة مجازية وهي عبارة عن مجرد التحفيز فقط ويكون فيها قصر والقصر ده لعمر؟ إذن هذا كلام غير صحيح، فإما أن نكذب النبي صلى الله عليه وسلم ونقول كم ده كله كلام غير صحيح ويبقى هم أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى العلمانيين هؤلاء الشذاذ أفضل في فكرهم وفهمهم ونقلهم وعلمهم من النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق وهم الكذبة الجهال الذين يريدون إضلال الناس وحرفهم عن العقيدة الصحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة فإذا امرأة تتوضأ في جانب القصر، هذه الفائدة السادسة لوضوء المرأة في جانب القصر، إما أن يفهم منها أن هذا وضوء حقيقي، لأن الرؤية ديت نحن دلوقتي في زمن التكليف، إحنا لسه للساعة أقيمت ولا يوم القيامة حصل ولا في حساب لسه ولا أي شيء، فلازلنا الآن في زمن التكليف. فيحتمل أن يكون هذا على ظاهره إن الوضوء ده وضوء حقيقي، والأحسن منه الأصح إن هذا تأويل، يعني هذا يفسر في منام وضوء المرأة على الوضاءة، يعني وضوء المرأة يفسر على ماذا؟ على الوضاءة، والوضاءة هي نضارة الوجه وجماله وحسنه. إذا هذه المرأة كانت جميلة ووضيئة وهي خارج القصر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل لمن القصر فقالت، يعني دي رواية موجودة فقالت، ورواية أخرى فقالوا. فيحتمل أن يكون الوضوء بمعنى الوضوء الحقيقي أو المجازي كما ذكر، والأصح الأنسب أن هذا يكون من باب التأويل في المنام. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى ذلك القصر سأل لمن هذا القصر، هذا دليل عظيم على أن نعيم الجنة ومنازلها وما فيها من قصور وأملاك هي مملوكة لأصحابها الذين ربما لم يرتحلوا عن الدنيا. يعني سبحان الله، احنا لنا أن نتصور الملك العظيم اللي موجود في الجنة، لو تصورنا هناك تريليونيات البشر هيخشوا الجنة، وكل واحد من هذه الأعداد الجبارة له قصور وله خيام وله حدائق وأنهار وجواري وأوائل غير ذلك، ملك كبير كل واحد ملكه له باسمه. ولهذا قال ربنا عز وجل في المؤمنين أنه يدخلهم الجنة وقال عرفها لهم، إذن كل واحد يدخل الجنة يعرف مقامه في الجنة ونصيبه في الجنة. يستفاد من هذا الحديث أنه لا يظن في الفاضل الصالح، الإنسان الفاضل الصالح الذي لا يعلم إلا الخير، لا يظن عنه إلا الخير، لا يظن عنه إلا الخير، فلا يهمز ولا يلمز. نستفيد من هذا الحديث حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى شريف لابد أن نثبته ولابد أن نحرص عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يعلمنا، والمرجو من المشاهدين الكرام أن يعلموا أولادهم وأحبابهم هذه المعاني الموجودة في هذا الحديث. نلتقي إن شاء الله في مجلس جديد وفي حديث جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.